الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في القاعدة الأخيرة، وهي القاعدة الرابعة، وهي التي عنون لها المؤلف رحمه الله تعالى بأن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وذكرنا ما تضمنته هذه القاعدة من بعض المسائل، وتوقفنا عند قوله في انقسام الناس إلى أقسام من حيث القول في ظواهر هذه النصوص. نقرأها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقالوا إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان يتكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق، وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى القسم الأول من هؤلاء، من هذه الأقسام، من أقسام الناس الذين قالوا بما يتضمنه ظواهر ما تتضمنه ظواهر النصوص، وهم أهل السنة الذين قالوا بأن ظواهر النصوص تدل على ما يتبادر إلى الذهن من معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف فيما قبل هذا من كلام أن هذا الذهن هو الذهن السليم الذي قد سلم من شوائب البدع وشوائب التعطيل أو شوائب التمثيل. فالقسم الأول إذن هم الذين حملوا النصوص على ظاهرها، لأن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة العرب، وهم يفهمون خطاب الله سبحانه وتعالى الذي نزل بهذا الخطاب العربي واللسان العربي المبين، فيجب أن يحمل على ما يقتضيه ما تقتضيه هذه اللغة، فيجب أن يحمل على ما تقتضيه هذه اللغة. قال: وهؤلاء هم الذين يصدق عليهم لقب أهل السنة والجماعة، فهم أهل سنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل جماعة لأنهم ما فارقوا الجماعة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه في الاعتقاد وفي سائر الأعمال. ثم نقل كلام ابن عبد البر من أئمة الدين ومن فقهاء وأئمة المالكية، قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، مؤمنون ومقرون بما دلت عليه هذه النصوص وهذه الصفات من معان ظاهرة هي التي تتبادر إلى الذهن على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. على الحقيقة لا على المجاز، على الحقيقة يقول لا على المجاز. ماذا يقصد هنا بالمجاز؟ المجاز هو كما يعرفونه هم بأنفسهم، أهل الكلام يعرفون المجاز يقولون هو ما صح نفيه، هو ما صح نفيه. مثال عليه: حينما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، يقولون هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب مجازي. طيب كيف ما صح نفيه؟ يعني يصح أنك تنفي فتقول ليس هذا الذي يخطب على المنبر بأسد حقيقي ذا شعر كثيف ورأس كبير وهو من الحيوانات ومن السباع، لا ليس هذا. فإذا يصح أن تنفي ماذا؟ تنفي المجاز على تعريفهم هم، على تعريفهم هم. وإلا فإن القول الصحيح الذي يعني قرره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وعدد من أهل العلم هو أن اللغة ليس فيها مجاز، اللغة ليس فيها مجاز. أنتم تعلمون أن مثل هذه المسألة قد اختلف فيها بعض أهل العلم، مثلا من أهل العلم من قال إن المجاز ليس في القرآن وإنما قد يوجد في اللغة كالشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. لماذا لا يقال بأن في القرآن مجاز؟ قال لأن في تعريف المجاز بأنه يصح نفيه، ولا يمكن أن يقال هذا في آيات الله وفي كتاب الله بأنه يصح نفي شيء مما جاء في كتاب الله. فإذا في القرآن قال ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مجاز. أما في اللغة ففيها مجاز. هذا على قول وعلى ترجيح الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. لكن الصواب في هذا والكلام الراجح وكلام أهل التحقيق في هذه المسألة أن اللغة حتى لا تحتمل هذا التفسير وهذا المجاز، ولا يقال إن في اللغة مجازا. لماذا؟ يقال لأن هذا اللفظ دلت القرينة الظاهرة فيه على أنه حقيقة يريدها المتكلم بها. فحينما يقول قائل رأيت أسدا يخطب على المنبر، لا يتصور عاقل بأن حيوانا أسدا سبعا قد لبس البشت ووضع على رأسه العمامة وقام يخطب في الناس، هل يتصورها عاقل؟ ما يتصورها عاقل، إلا من في عقله خلل، إلا من في عقله ماذا؟ خلل. فهذه اللغة ظاهرها الذي يتبادر إلى الذهن بأن هذا الخطيب إنما هو خطيب مفوه جريء قوي في خطبته كالأسد. كذلك في قول الله عز وجل مثلا واسأل القرية في سورة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل يتصور عاقل بأن أحدا يذهب إلى الجدار جدران القرية ويكلم هذا الجدار ويطرقه يا جدار أريد أن أسألك، هل يتصورها عاقل؟ ما يتصورها إلا مجنون. فاسأل القرية معناه ماذا؟ اسأل أهل القرية الذين سيخبرونك بهذا الذي تريد أن تعلم خبره، واضح؟ فإذا في اللغة الصواب يقال أن اللغة ليس فيها مجاز، اللغة ليس فيها مجاز. فهذه القرائن التي قد وجدت في سياق الكلام دلت على أن الكلام حقيقة ولا يريد صاحبه إلا ماذا؟ إلا أن يبين أمرا معينا من خلال كلامه هذا، وهو ظاهر ومتبادر إلى الذهن. فإذن حمل النصوص على ظاهرها الذي يتبادر إلى الذهن منها هو الذي يجب أن يسلك ويجب أن يتبع. طيب، فإذن في قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال يؤمنون بأن هذه النصوص كل بأن هذه النصوص وسط التي فيها الصفات الواردة في القرآن والسنة الإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، فهم يثبتون المعنى ويكيفون ويقطعون الطمع في إدراك حقيقة هذه الصفات وكيفيتها، ولا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون، ما الكلمة التي عندك؟
ولا يحدون،
ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يجعلون لهذه الصفة يجعلون لها ماذا؟ حدا، ويكيفون لها كيفا كما يعني يتخيلونه بعقولهم، بل قاعدتهم في ذلك هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. فالكيفية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، أما معاني هذه الصفات التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها فهي معلومة ومفهومة لمن يفهم اللسان العربي الذي خاطبنا به الشرع. ثم نقل بعد ذلك كلام القاضي أبي يعلى في قوله لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، الذي سموه تأويل وإلا هو في الحقيقة تحريف، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، أي أنهم يثبتون ذلك ولا يتجاوزون القرآن والحديث. فهذا إذن هذا المسلك وهذا المذهب هو المذهب الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال لهذين الوجهين، أولا لأنهم طبقوا ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وأخذوا به، الثاني أنهم قالوا يعني لما قالوا هذا قال أن يقال الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، فإن كان الحق فيما قاله السلف لزم منه أن نتبع ما كان عليه هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإن كان الحق في كلام غيرهم يلزم منه إما أن يكون سلف هذه الأمة لم يعلموا، وهذا تجهيل لسلف هذه الأمة، أو أنهم عالموا وكتموا، فهو ما يحتمل احتمال آخر، إما أنهم لم يعلموا وجهلوا بهذا الذي قرره الخلف من التحريف في صفات الله عز وجل، أو أنهم علموا وكتموا وهذا تخوين لهم، فهو واقع بين تجهيل السلف أو ماذا؟ تخوينهم، وكلاهما باطل. فإذن تقرر على هذا هو أن ما ذهب إليه سلف هذه الأمة وما سلكه أهل السنة مقتفين بذلك مذهب أهل السنة أنه هو الصحيح وهو الحق الذي يجب اعتقاده في هذه المسألة، وهو أن ظواهر هذه النصوص يعتقد فيها بما دلت عليه من المعاني الظاهرة المتبادرة إلى الذهن على ما يليق بالله بجلال الله عز وجل. ثم قال القسم الثاني،
قال رحمه الله القسم الثاني من جعل الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه.
نعم، وهذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهم الذين قالوا إن ظواهر هذه النصوص مرادة، وهي قد دلت على أن صفات الله تماثل وتشابه صفات المخلوقين، وهم هؤلاء الممثلة أو المشبهة، وهذا المذهب مذهب باطل. لماذا؟ لهذه الوجوه التي سيذكرها المؤلف.
ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا.
نعم، إذن هذه الأوجه الثلاثة التي يعني ذكرها المؤلف. أولا قال في قولهم بأن المتبادر إلى الذهن في هذه النصوص إنما هو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، يقال لهم الوجه الأول أن هذا جناية على نصوص الصفات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قرر في كتابه أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وأنتم تردون هذه الآية وما دلت عليه، والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه مشابهة صفات خلقه، فالواجب هو ماذا؟ أن نثبت الصفات كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تشبيه له بخلقه، وإلا كان جناية على النصوص وتعطيل لها عن مرادها، تعطيل لها عن مرادها. الثاني قال أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات وفي الصفات، فأنتم تثبتون وتقرون بأن لله ذاتا تليق به سبحانه وتعالى لا تشابه ذوات المخلوقين، أما في الصفات فتقولون بأن صفات الخالق تشابه صفات المخلوقين، فكما أثبتتم لله عز وجل ذاتا لا تشابه ذوات خلقه، فكذلك الواجب إثبات لله عز وجل صفات لا تشابه صفات ماذا؟ صفات خلقه. فالعقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات وفي الصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ هذا الثاني. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، يقال له أنت قررت هذا الاعتقاد وأتيت به من فلاسفة اليونان ومن مشى على دربهم، فمن سبقك إلى هذا من سلف هذه الأمة؟ هل قالوا به؟ لا يستطيع أن يقول قالوا به، وإلا سيطالب بالدليل. فسلف هذه الأمة يعني لو تنظر في الدولة الأموية إلى يعني قبيل خلافة المأمون في الدولة العباسية، والناس على ماذا؟ والناس على اعتقاد السلف، الناس على اعتقاد السلف، حتى أدخل المأمون كتب الفلاسفة وترجمها ونشر هذه الفلسفات بين الناس. فمن سبقكم إلى هذا قبل هذه الفترة من سلف هذه الأمة؟ وهذا الذي كان يحتج عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك ما جاء في مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى في كتاب الحيدة، ما جاء في مناظرته لأهل البدع كبشر المريسي وغيره من أهل البدع، كانوا يحتجون عليهم بمثل هذه، من سبقكم إلى هذا؟ هذا المعتقد الذي أتيتم به من قال به؟ إن قال به أحد فهاتوا لنا من قال بهذا المعتقد، وهو التحريف، تحريف نصوص الصفات، وإن لم يقل به أحد فهذا يدل على أمرين اثنين، إما أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة قد جهلوا ما علمتم أنتم، وهذا يدل على اختفاء الحق على أهل تلك الفترة وأهل ذاك الزمان، والله سبحانه وتعالى قد بين أن ما من فترة ولا زمن إلا والحق ظاهر ويظهر على يد طائفة من المسلمين، لا تزال طائفة من المسلمين ظاهرين بالحق وكلام هؤلاء يدل على اختفاء الحق في تلك الفترة، فترة الصحابة ومن جاء بعدهم الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم خير القرون. هذا احتمال أنهم جهلوا وما عرفوا، واحتمال آخر أنهم عرفوا وكتموا، وهذا كذلك اتهام لهم بالخيانة، وهم الذين يعلمون بأن كتمان الحق أمر عظيم. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم، ذكروني بالآية، لتبيننه، في آية أخرى قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكتمان الحق أمر عظيم، وإلا كانوا ممن شابهوا اليهود الذين علموا بالحق فكتموه، كما جاء في قصة الزاني الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليه حد الرجم وقال هذا موجود في كتبكم، فوضعوا أيديهم على الموضع الذي فيه الرجم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فإذا بالرجم موجود، فهم قد عرفوا، اليهود عرفوا بكتمان الحق. ومن المحال أن يشابه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة أن يشابهوا في مثل هذه الصفات صفات هؤلاء المغضوب عليهم. فإذن كتمان الحق أمر عظيم، وفي قول هؤلاء المشبهة أو المعطلة في قولهم هذا فيه اتهام لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم لهذا العلم. الشاهد من هذا أن هذا المفهوم الذي فهمه هذا المشبه وهو اعتقاد التشبيه في النصوص إنما هو أمر مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة. طيب، فإن قال،
قال رحمه الله: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
نعم، قال: فإن قال المشبه أنا لا أعقل بالنزول الله ولا أعقل من هذه الصفات إلا ما يشابه صفات المخلوقين، يقال له هذا يرد عليه من أوجه ثلاثة كما بينها المؤلف: أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بأنه ليس كمثله شيء، ونفى الشريك والمثيل والند عن نفسه. والأمر الثاني يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. يقال: فلتعقل إذن له صفات لا تشبه صفات المخلوق. الثالث أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في حقيقته؟ فيقول: بلى. لأنه إن قال لا الواقع يكذبه، فالمخلوقات فيها ما هو متفق في الاسم ومختلف في ماذا؟ في الحقيقة. الإنسان له وجه، والجمل له وجه، والفيل له وجه، والنملة لها وجه، وكثير من المخلوقات لها وجه، هل وجه هذا كوجه هذا كوجه هذا؟ فالاختلاف حاصل في ماذا؟ في هذا المخلوق، مع اتفاق ماذا؟ مع أنهم متفقين في الأسماء، لكن الحقائق مختلفة. فسيقول بلى هذا الأمر موجود، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم وأظهر. ثم يقال له إن كنت أنت تعقل من الصفات أمرا وهذا يعقل من الصفات أمرا وذاك يعقل من الصفات أمرا، فبأي عقل نحتكم وإلى أي عقل نرجع؟ واضح؟ هو يقول المشبه يقول إن نفهم من إثبات هذه الصفات التشبيه بماذا؟ بصفات الخلق. فيقال له بأي مخلوق تشبيه هذه الصفات؟ بأي مخلوق؟ واضح؟ إن قال تشبيهه بالإنسان يقال ما دليلك على هذا؟ المخلوقات كثيرة. واضح؟ فهي جرأة على الله وعلى نصوص صفات الله سبحانه وتعالى. هذا يعني كثير من هذه المسائل مشايخ سبق أن تحدثنا عنها، لذلك نود اليوم أن يعني نمر مرورا سريعا يعني تعليق على بعض ما يعني نستفيده من كلام المؤلف، وكله هو لله الحمد كل كلام المؤلف فوائد ودرر، نسأل الله أن يغفر له ويرفع قدره. القسم الثالث
من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنه من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينه اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، ومذهبهم باطل من وجوه أحدها.
نعم، القسم الثالث وهم الأشد ضررا وخطرا على هذه الأمة من القسم الثاني. لماذا؟ لأن القسم الثاني لو جاء هذا المشبه وهذا الممثل أمام أي عامي من عامة الناس وقال له إن الله يشبهك أنت، سيستنكرها عامة الناس مباشرة. أما هذا المعطل فسيأتي ويقول لا، نحن نقول إن الله له يد، لكن اليد بمعنى القدرة، فنحن لا ننكرها بل يعني معناها القدرة. أو يأتيك بأسلوب آخر بأسلوب أهل التفويض ويقول نمرها هكذا، لله يد، فنقول لله يد. ما معنى اليد؟ الله أعلم، لا ندري ما معناها كما يقولون. أو يقولون لا يعلم معناها إلا الله، فإذن هي مجرد اسم ليس له ماذا؟ ليس له أي معنى عندهم. فالضرر الحاصل بالقسم الثالث على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الأكبر والأعظم، وهو ضرر المعطلة، وهو ضرر المعطلة، لأن أولئك خطرهم ظاهر لكثير من الناس، أما هؤلاء فقد يخفى ضررهم على كثير من الناس. ومذهبهم هذا مذهب ماذا؟ مذهب باطل. لماذا مذهبهم مذهبا باطلا؟
ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
نعم، في كلامهم هذا جناية على النصوص، جناية على ماذا؟ على النصوص. هم جنوا على النصوص من جهتين اثنتين. أولا نفوا ما دلت عليه النصوص، يعني هل تقول بأن الرحمن على العرش استوى؟ لا، في معتقدهم لا، ما يقال إن الرحمن على العرش استوى. لماذا؟ قالوا لأنها تدل على معنى باطل لا يليق بالله، وهو تشبيه استواء الخالق أو تشبيه الخالق بماذا؟ بالمخلوق. فإذن الجناية الأولى أنهم نفوا ما دلت عليه هذه النصوص. الثاني أنهم ابتكروا واخترعوا وابتدعوا معنى جديد ما جاء في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص ظاهرة واضحة، ما جاء في واحد منها أنه استولى على العرش كما يقولون. في جميع النصوص، وهي سبعة تقريبا، ستة أو سبعة في كتاب الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، ما فيها في لفظ واحد لفظة استولى. هذا من جهة. كذلك يقال إنهم فروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه ماذا؟ آخر. كيف وقعوا في تشبيه آخر؟ هم الآن لما ينفون أن اليد بمعنى اليد الحقيقية التي تليق بالله سبحانه وتعالى، يفرون من هذا المعنى الحقيقي اللائق بالله إلى أن يفسروها بمعنى ماذا؟ بمعنى القوة. طيب، إذا كان يعني عندكم يجوز أن يوصف الله عز وجل بالقوة، فكذلك المخلوق متصف بماذا؟ بالقوة. فماذا فعلتم؟ قالوا لا، هنا القوة خاصة بالله بما يليق بالله. يقال كذلك اليد بما يليق بالله، واضح؟ فإذن ما يفرون من شيء إلا ويقعون في ماذا؟ في أمر قد يكون أشد منه وزيادة عليه، تحريف لكلام الله عز وجل. فهم قد فروا من التشبيه في زعمهم وفي دعواهم، ووقعوا في تشبيه ماذا؟ آخر، مع وجود ماذا؟ مع وجود التحريف لكلام الله عز وجل. فإذا أثبتتم أن لله قدرة أو قوة، فكذلك المخلوق له قدرة وقوة، والله سبحانه وتعالى قد أثبت لعباده هذا الأمر بأن لهم القوة. وهل قوة المخلوق قوة الخالق؟ لا، ما تشبه قوة الخالق. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذن هذا الأول، أن فيه جناية على النصوص من هذين، من هاتين الجهتين. الوجه الثاني،
الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.
نعم، الوجه الثالث،
الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره لا معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين.
نعم، قال الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله وكلام رسوله عن ظاهره، فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا اللسان العربي المبين، فالواجب أن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به، لأنه لا أصدق من الله قيل ولا أحسن من الله حديثا، واضح؟ فهذا الذي يستوجب على المسلم أن يؤمن بهذه النصوص التي دلت على هذه الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح البشر، فالواجب أن يحمل كلامه على ظاهره الذي كان يفهمه أبو بكر رضي الله عنه وكان يفهمه غيره من الصحابة من الذين لا يصلون مثلا إلى أبي بكر في العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الجميع بهذا الخطاب العربي المبين، يجلس ويستمع إليه العالم من الصحابة وغير العالم، ويفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا حينما سأله الصحابي وقال له أو يضحك ربنا، فقال نعم، فماذا قال؟ ماذا قال؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا فهمها هذا الصحابي على ظاهرها الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي الواضح البين الذي لا لبس فيه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال في الوجه الثالث أنه صرف لكلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالفه. فإذا في يعني كلامي أو في مذهب المعطلة المذهب هذا فيه البطلان ظاهر من عدة أوجه. قال من جهة أنه فيه جناية على النصوص، الثاني أنه صرف لكلام الله إلى يعني وكلام رسوله عن ظاهره، الأمر الثالث أو الوجه الثالث أنه يصرفه إلى معنى يخالف ما دل عليه ظاهر النص وهو قول على الله بغير علم. فحينما يسأل لماذا فسرت على كلامك أولت وهو تحريف في الواقع، لماذا أولت هذا النص عن ظاهره؟ فلا جواب عنده. ما الذي حملك على ذلك وما القرينة التي دلت عليه؟ قال ظاهره التمثيل والتشبيه. فيقال هل قلت هذا في غيرها من الصفات إن كان يثبت بعض الصفات وينفي بعض، أو هل قلت ذلك في الذات؟ فلا جواب عنده. قال فالصارف لكلام الله وكلام رسوله، أيوة،
فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟
نعم، إذا كان تعيينك لأحد المعنيين يعني مثلا كلمة تدل على معنيين ويأتي شخص ويقول هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، يقال له ما دليلك على هذا؟ فإذا كان في هذا الأمر الذي هو يدل على معنيين واختار أحدهما من دون دليل ومن دون بينة ينتقد في هذا ويقال له ما حملك على اختيار هذا المعنى دون ذاك المعنى؟ فكيف إذا كانت الكلمة في الأصل لا تدل إلا على معنى واحد؟ يضرب أهل العلم هنا مثلا يقال يقولون في مثلا لفظة القرء تدل على الطهر وتدل على الحيض، يأتي شخص ويقول لفظة القرء هنا تدل على مثلا الطهر، يقال له ما دليلك على هذا وما الذي جعلك تختار هذا القول؟ فيأتي بالدليل، أو يقال له ذهابك واختيارك لهذا المعنى دون المعنى الآخر ليس يعني بمرجح، واضح؟ فكيف إذا كانت الكلمة لا تحتمل إلا معنى واحد؟ فهنا يكون الأمر أشد وأعظم. قال مثال ذلك
قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته.
نعم. الوجه الرابع
في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فكيف يكون باطلا؟ لأن الحق بلا ريب.
نعم، وأصحابه وسلف الأمة وأئمته فيكون باطلا.
فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.
نعم، وهذا سبق أنه مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة. الوجه الخامس.
الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا.
سيقول لا، لأنه لو قال نعم سيكون فيه ماذا؟ تكذيب وكفر بما أخبرنا به الله عز وجل، أنه لا أصدق من الله قيلا ولا أحسن من الله حديثا، وسيقول لا. ثم يقال
له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن.
هذه يعني من الإلزامات الصحيحة التي يعني تنفع صاحب السنة حينما يكلم أحدا من هؤلاء الذين قد تأثروا وخالطت هذه البدعة عقولهم. يقال له: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فطبيعي سيقول لك ماذا؟ لا، إن كان يعني غير جاحد أو مكابر. هل أنت يعني تقول بأن الله سبحانه وتعالى الذي أخبرنا عن نفسه هذا الخبر صدق وحق؟ فلا شك أنه يعني سيقول نعم. هل تعلم كلاما أفصح من هذا؟ سيقول لا. هل تظن أن الله أراد أن يخفي الحقيقة عنا؟ وهذا والعياذ بالله فيه طعن ماذا؟ في الرب عز وجل الذي وصف كتابه بأنه تبيان لكل شيء، فكيف يكون تبيانا وقد أخفيت فيه أمور هي أعظم ما يطلب من المسلم، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ فإذن هذه المسائل إذا يعني وجدت وفهمها السني عرف ما يعني يجب أن يكلم به من تلبس بهذه البدع. طيب،
أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟
نعم، فبالنسبة للسنة كذلك يقال هذا الأمر، فالأمر إذا جمع بين العلم والصدق في الخبر والفصاحة وإرادة النصح بهذه الأمور الأربعة، كيف يرد مثل هذا الخبر؟ كيف يرد مثل هذا الخبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالله منا، وهو أصدق الناس حديثا صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون، وهو ناصح لأمته وكلامه فصيح غاية الفصاحة. فاجتمعت الأمور هذه الأربعة: العلم والصدق والنصح والفصاحة والبلاغة، فكيف يرد مثل هذا الخبر؟ ثم يقول المؤلف أنه: أليس عندك الإقدام والشجاعة في الإقبال على الحق؟ لأن الشجاعة هنا في مسألة اختيارك لما يكون فيه نجاتك يوم القيامة ومخالفة ما اعتدت عليه من الباطل. فالمسألة مسألة دين وحساب، وسيوقفك الله سبحانه وتعالى وهو سائلك، والله سبحانه وتعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، سيقول: يا ربي أنا قلت في صفاتك بأنه لا يصح وصفك بها، فيقال له ماذا؟ يقال له: ومن قال لك ذلك؟ واضح؟ من قال لك هذا؟ ومن جاء لك بمثل هذا؟ فما هي حجتك إن قيل لك، إن قيل لك هذا؟ أما المثبت وصاحب السنة فيقول: يا ربي قرأت كتابك وآمنت بما أخبرتنا من صفاتك، وأن صفاتك حق، وأنه لا ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. فهذا الجواب الذي ينفع صاحبه إن سئل عنه يوم القيامة. ولكن ذاك المبطل يقال له: ارجع وليكن عندك الشجاعة، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في مخالفة هذا الباطل. قال: وماذا يضيرك؟
قال رحمه الله: وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
في هذا الوجه السادس يقول أن كلامهم يلزم منه لوازم باطلة، لأن أهل التعطيل قد يأتيك بحيلة ويقول: أنا لا أنكر الصفات وأنا لا أنفيها. كثير منهم يقولون هذا الأمر، يقول: أنا لا أنكر الصفات ولا أنفيها. فماذا يقال له؟ يقال له: إذن ماذا تقول في هذه الآية الرحمن على العرش استوى؟ يقول: هذا استوى يعني استولى، بل يداه مبسوطتان يعني قدرته ونعمته. أليس هذا لازما لإنكار صفات الله عز وجل؟ وإن كنت تقول بأني لا أنكرها، لكن هذا ظاهره إنكار ما أخبرك به الله عز وجل. فالله عز وجل يقول استوى على العرش وأنت تقول لا، وهو يقول بل يداه مبسوطة وأنت تقول لا، ليست لديه يدان. واضح؟ فهذا حقيقته هو الإنكار، وإن كنت لا تصرح به، وإن كنت لا تصرح به. فيلزم إذن من هذا التعطيل يلزم منه لوازم باطلة. ما هي هذه اللوازم؟ أولا،
فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
نعم، إذن أول لازم يلزم منك، يلزم من كلامك هذا، أن النصوص توهم ماذا؟ توهم الباطل، توهم ماذا؟ الباطل، أو توهم الكفر كما قال بعضهم وصرح بهذا، بأن ظواهر النصوص تدل على ماذا؟ على الكفر، وهو التمثيل والتشبيه. فإذا يلزم من هذا الاعتقاد الذي أنت اعتقدته بأن ظواهر النصوص قد دلت على التمثيل، يلزم منه أنك ستصرف هذه النصوص عن ماذا؟ عن ظاهرها الذي أراده الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا لازم لتعطيلك هذا. طيب الثاني؟
ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا،
الثاني إذن أنه يلزم من هذا أن الكتاب المبين، الكتاب الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن هذا الكتاب ليس فيه هداية للناس، ليس فيه ماذا؟ هداية للناس. لماذا؟ لأن ظاهره يستلزم ماذا؟ التشبيه. واضح؟ طيب فإذا كان ظاهره التشبيه فيرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى عقولهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ نقول: عقولكم أنتم قد اضطربت، فمنكم من يقول بإنكار جميع الأسماء والصفات، ومنكم من ينكر بعض الأسماء، من يثبت بعض الأسماء وينكر بقية الأسماء، ومنكم من يثبت الأسماء وينكر الصفات، ومنكم من يثبت بعض الصفات وينكر بعضها الآخر، فبأي عقل؟ فإلى أي عقل كذلك نرجع؟ واضح؟ إلى أي عقل؟ وهذا لا شك أن هذا الأمر هو ظاهر البطلان. لذلك كما سبق معنا في الدرس الماضي، هؤلاء حينما كانوا يقررون لتلامذتهم، هؤلاء أهل الكلام حينما كانوا يقررون لتلامذتهم في الصباح في معاهدهم الدينية، يقررون لهم هذه المسائل الفلسفية الكلامية الخالية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعيدة عن كلام أهل الإيمان وأهل القرآن. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه النصوص فيها تشبيه، فإذا الواجب هو البعد عنها، الواجب هو البعد عنها وعدم مخاطبة الناس بها، لأن الناس سيقع في أذهانهم التشبيه والتمثيل. فإذا إبعاد الناس عن هذه النصوص من القرآن ومن السنة. ثم حينما يعودون إلى بيوتهم وفي الليل يجلس الواحد منهم ويضع فراشه على ولحافه على وجهه ويتفكر في تناقضاته، وأن هذا يناقض ما عليه هو من سلوك، فهو في أول النهار مجتنب للكتاب والسنة ومبتعد عنها وعن العبادة، وفي آخر النهار يريد أن يتقرب إلى الله بالصلاة. طيب هذه الصلاة التي تتقرب إلى الله بها كيف ستتقرب وأنت تقول ظواهر النصوص غير مرادة؟ واضح؟ فلذلك كان يعني أهل العلم يقولون أكثر الناس ترددا وحيرة حتى عند الموت هم أهل الكلام. هم ماذا؟ أهل الكلام. وهذه مصيبة والعياذ بالله. أكثر الناس يقولون أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، وهذه مصيبة، لأن هذا الشخص قد عمر دنياه برد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطمع أن تكون خاتمته طيبة وحسنة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته، كما يقول ذاك: فالويل لابن الجويني. يقول: إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني. لماذا؟ لأنه عاش زمنا طويلا على هذا المعتقد الباطل، وهو رد كلام الله. هذا هو الواقع، هو أن الله سبحانه وتعالى يقول كذا فهو يقول لا، رد وطعن في ظواهر نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا،
ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكل الأمرين باطل.
نعم، كل الأمرين باطل. إما أن يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، إما أنهم لم يعلموا بهذا العلم الذي جاء به هؤلاء الخلف، وهذا أمر باطل، فكيف لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعلمه من يأتي من أمثال هؤلاء، أو أنه يكون قد علم ولم يبلغ، وهذا طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وكلا الأمرين باطل. رابعا
أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب، وإن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه.
نعم، وهذا فيه تعطيل لكتاب الله، وأنه ليس بمرجع، وإنما المرجع إلى العقول. طيب أي عقل، إلى أي عقل نرجع؟ عقل من؟ حتى أنتم في أنفسكم قد اختلفتم وكفرتم بعضكم البعض، ووقع يعني التناحر والتنافر فيما بينكم، فإلى أي عقل نرجع؟ إلى عقل الجهمي أم الفلسفي أم المعتزلي أم الكرامي أم من؟ أم الكلابي؟ إلى أي عقل يريدون من الناس أن يرجعوا إليه؟ طيب خامسا
أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهروا علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع
طرد قاعدته، يعني مشى هذه القاعدة
في جميع الصفات، أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه.
نعم، إذن هم أهل التعطيل مشوا على هذه القاعدة، ويعني منهم من كما سبق معنا، منهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من أثبت الأسماء المجردة من دون معنى، من دون إثبات ماذا؟ الصفات. ومنهم من أثبت بعض الصفات وأنكر الصفات الأخرى. فإذن هذا التصرف وهذا الابتكار والابتداع الذي أتيتم به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصوص الصفات، من أقركم على هذا؟ ثم إنكم تقولون كما قال المؤلف في الوجه الخامس، إنكم تقولون إن المجاز يجوز نفيه، يعني حينما يقول الله عز وجل وجاء ربك يجوز عندهم أن يقول لا لم يأتي ربك. سبحان الله، أليس هذا رد وتكذيب لكلام الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول جاء ربك، وهو يقول لا لم يأتي ربك. لماذا؟ لأنه لو جاء ربك لشابه صفات المخلوقين. ينزل ربنا؟ قالوا لا ينزل. لماذا؟ لأن لو قلنا ينزل سيشابه ماذا؟ صفات المخلوقين. إذن ماذا تقولون؟ قالوا ينزل أمره، أو تنزل رحمته. سبحان الله، يعني أمر الله عز وجل ما ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل، وفي باقي اليوم ما ينزل أمر الله، ولا تنزل رحمته إلا في هذا الوقت فقط. واضح؟ فإذا في مثل هذا يعني في مثل هذا الأمر يقولون أنه يجوز نفيه، فيه جواز نفي شيء أثبته الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب فنقول لهم
نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه.
هنا الآن هم يقولون مثلا، وهذا رد على من أثبت بعض الصفات ولم يثبت الصفات الأخرى، لماذا أثبتتم بعضها ونفيتم البعض الآخر؟ قالوا لأن هذا الذي أثبتناه التي يسمونها صفات المعاني أو الصفات العقلية، قالوا لأنها دل عليها العقل. طيب والأخرى التي نفيتموها وما أثبتتموها؟ قالوا هذه لم يدل عليها العقل. طيب يعني ننظر في كلام المؤلف هنا ماذا يقول، ويوضح الرد على هذه القاعدة التي أتوا بها.
مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمن قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد،
وهذا السمع عندهم يأتي في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هو العقل، وأما العقل
فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة وقالوا
إذن يعني قالوا العقل قد دل على صفة الإرادة. كيف دل على صفة الإرادة؟ لأن الله يعني خلق المخلوقات وهي مختلفة، وخص بعضها بخصائص بأمور تختص به، وهذا يدل على إثبات صفة الإرادة، أنه أراد لهذا المخلوق كذا وأراد لهذا المخلوق كذا وأراد لهذا المخلوق كذا، فهذه فيها إثبات صفة الإرادة. كيف أثبتوها؟ بالعقل. طيب ونفوا الرحمة
قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى.
إذن الرحمة، صفة الرحمة نفوها. لماذا؟ قالوا العقل ما دل عليها. لماذا؟ قالوا لأن فيها لين ورقة، وهذه اللين والرقة لا تناسب خصائص ولا تليق بالرب سبحانه وتعالى. طيب فإذا ماذا تقولون في هذه صفة الرحمة؟ يقولون هي إرادة الإحسان. شوف ردوها إلى ماذا؟ إلى صفة الإرادة. أرجعوها إلى صفة الإرادة. الرحمة إذن لا تثبت صفة لله لأن العقل عندهم ما دل عليها. إذن ماذا تقولون في صفة الرحمة؟ يقولون هي إرادة الإحسان. إرادة الإحسان، لأنهم لو قالوا على زعمهم، لأنهم لو قالوا بأن الله متصف بالرحمة للزم من ذلك وجود اللين والرقة، وهذا يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. طيب وأول الأدلة السمعية
المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام.
نعم، لماذا؟ لأن النعمة يعني منفصلة و مخلوقة وليست من صفات الله، ففسروها ماذا؟ ففسروها بأنها عفوا لأنها يعني من خلق الله عز وجل النعمة، ففسروها بأن هذه الرحمة هي النعمة. يفسرون هذه الصفة بماذا؟ بشيء مما خلقه الله سبحانه وتعالى، حتى يبتعدوا عن أنها وصف لله سبحانه وتعالى. طيب الآن يأتي رد المؤلف على هذه القواعد التي وضعوها. قال فنقول لهم
الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء.
إذن الرد الأول نقول إنها صفة الرحمة قد ثبتت بالسمع، وهو المعول عليه عندنا، أي أن الصفات إنما تثبت بما دل عليه السمع، وهي هذه الأدلة السمعية النقلية دلت على صفة الرحمة بأكثر مما جاء في الأدلة على صفة ماذا؟ الإرادة. وتنوعت هذه التصاريف، فتجد مرة يؤتى بالاسم، ومرة بالصفة، ومرة بماذا؟ بالفعل. الرحمن الرحيم هذا الاسم، وربك الغفور ذو الرحمة، فأتى بالصفة. وهناك ما جاء بأنه ماذا؟ بأنه مريد، واضح؟ فلا يسمى الله عز وجل بأنه ماذا؟ بأنه مريد، لا يسمى بهذا. طيب، كذلك في الفعل قال ويرحم من يشاء. فإذا الأدلة التي دلت على صفة الرحمة أكثر مما من الأدلة التي دلت على صفة الإرادة. هذا إذن أول أمر، وهو أن الأدلة السمعية دلت عليها. الثاني، طيب، ويمكن
إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس.
يعني لو جئت لعامة الناس وتقول أنت تؤمن بأن الله متصف بصفة الرحمة، سيقول نعم، ما دليلك العقلي عليه؟ يقول انظر إلى آثار رحمة الله، وانظر إلى هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا، وانظر إلى هذه السماء وما تنزل علينا من أمطار الخير، وانظر إلى هذه الأرض التي من رحمة الله عز وجل تنبت وتخرج من كنوزها وخيراتها، واضح؟ فالدليل العقلي عند عامة الناس أقوى في صفة الرحمة من صفة الإرادة التي أنتم ذهبتم إليها وأثبتتموها ونفيتم صفة ماذا؟ صفة الرحمة. يعني لو جئت لعامة الناس وقلت هل الله عز وجل متصف بصفة الإرادة؟ سيقول نعم. طيب ما الدليل العقلي؟ ما الدليل العقلي عليه؟ ما يعني كثير من عامة الناس قد يعجز، هل يذهب في ذهنه إلى هذه الدلالة، دلالة التخصيص هذه؟ أن الله خلق هذا المخلوق فخصه بأشياء، وخلق هذا المخلوق فخصه بأشياء، وخلق هذا فخصه بأشياء، وهذا يدل على وجود الإرادة عند الله سبحانه وتعالى. عامة الناس إثباتهم لصفة الرحمة عقلا أسهل عليهم من إثبات صفة ماذا؟ صفة الإرادة التي أنتم أثبتتموها ونفيتم تلك الصفة التي هي ظاهرة وواضحة، والله سبحانه وتعالى قد أثبتها وبيّن في كتابه أيما بيان، وأرشد الناس بأن ينظروا، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن ينظروا إلى آثار هذه الرحمة التي قد ثبتت بالسمع، وثبتت كذلك في عقولهم أن هذه الصفة، صفة الرحمة، هي ثابتة لله عز وجل. طيب، إذن هذا الثاني، وهو أن يعني أن إثباتها بالعقل ممكن، بل هو أسهل من إثبات ماذا؟ من إثبات صفة الإرادة عند عامة الناس. الثالث،
وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك.
نعم، يستلزم الحاجة والله عز وجل منزه عن ذلك. يعني لما نفيتم صفة الرحمة قلتم بأنها تستلزم اللين، وأنها فيها تشبيه للمخلوق، فيها تشبيه للخالق بخلقه، يقال هذا اللازم كذلك يقال في صفة الإرادة، فالإرادة تستلزم كذلك ميل المريد إلى ما يرجو حصول ثوابه أو دفع ضرره، واضح؟ فهذا إذن هذا اللازم موجود، لكن حينما تقول بأن هذه الصفة إذا أثبتها لله فهي على ما يليق بالله وبجلاله سبحانه وتعالى، فما يقال في صفة الإرادة يقال في صفة الرحمة، فما يقال في بعض الصفات يقال في الصفات الأخرى. واضح هذا الاستدلال من المؤلف؟ يعني أنكم حينما نفيتم الرحمة نفيتموها لأجل أنها تستلزم اللين والرقة. طيب، والإرادة تستلزم كذلك ميل المريد، ما يريد الشخص شيء إلا وهو فيه خير له أو يدفع عن نفسه ماذا؟ ضرر. هذا بالنسبة للمخلوق. لكن حينما يوصف الله سبحانه وتعالى بالإرادة على ما يليق به عز وجل، فكذلك الرحمة يقال الرحمة نثبتها على ما يليق به عز وجل. فإذن هذه أوجه ماذا؟ أوجه ثلاثة: أولا هي ثابتة بالسمع وهو المعول عليه، والأمر الثاني أن إثبات الرحمة بالعقل أسهل من إثبات الإرادة بالعقل، الثالث أن هذا اللازم الذي جعلتموه في صفة الرحمة موجود في ماذا؟ موجود في، يعني هذا اللازم موجود في صفة الإرادة، لكن يقال إن إثبات الصفات وإضافتها إلى الخالق يجعلها بما يليق بالله سبحانه وتعالى مباينة لما عليه صفة المخلوق. طيب، فإن أجيب
بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبها تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا.
نعم، تعطيل عام أم خاص، يعني على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في هذا. طيب،
وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين.
نعم، يعني الآن هذا الذي يثبت بعض الصفات وينكر الصفات الأخرى حينما يأتي ويرد على المعتزلي والجهمي، لأنهم بينهم هم كذلك معارك ومطاحنات، لكن كما يقرر أهل العلم هنا أن رد البدعة ببدعة مثلها ليس من طريقة أهل السنة، فالبدعة لا ترد إلا بالحق والسنة. أما رد البدعة بالبدعة، يعني هنا الآن هذا الذي يثبت الأسماء المجردة بلا معاني وينفي الصفات المعتزلي، حينما يأتي أمثال هؤلاء ويردون عليه ماذا سيقول لهم؟ سيخاطبهم ويقول: أنتم أنكرتم هذه الصفات ولم تثبتوها لأن عقلكم لم يدل عليها، وأنا كذلك أنكرت الصفات الباقية لأن عقلي ما دل عليها، فلماذا تلزموني بعقولكم أنتم ولا أستطيع أنا أن ألزمكم بعقلي؟ واضح؟ فلماذا يكون عقلكم أنتم أفضل من عقلي؟ إذا تصبح المسألة ماذا؟ مناظرات عقلية ومناقشات عقلية ليس فيها شيء من وحي النبوة ولا فيها أثاره من علم. قال: وذلك وما احتجوا به لذلك لا تنتفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين. أحدهما
أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلفه الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.
هذه قاعدة عظيمة من المؤلف رحمه الله تعالى: البدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. لذلك ترون أن كثير من تصدى للرد على البدع وهو جاهل بالسنة وقع في إلزامات ألزموه بها فالتزمها. يعني مثلا ابن كلاب، كان يقال له ابن كلاب، قيل في هذا الأمر إنه كان من قوة حجته كالكلاب الذي يخطف ماذا؟ يخطف ما يلقطه وما يعني يأتي إليه، فهذا يدل على قوتهم وذكائهم، لكن الذكاء والقوة والدهاء لا ينفعك إن كان بعيدا عن السنة، فالذي ينفعك في هذا المقام هو اتباع السنة، وقربك من السنة هذا الذي ينفعك ويقوي حجتك، ويقوي ماذا؟ حجتك. أما رد البدعة ببدعة مثلها يأتي مريدا للخير ويقول هذا كلام المعتزلي باطل وكذا، طيب يلزمه المعتزلي بإلزامات فيقول بها وتصبح مذهبا له ويقر بها، ثم يأتي ليناقش ويرد البدعة ببدعة وهو متلبس ببدعة مثلها أو أشد منها، فلا ترد البدع بالبدع. الثاني
أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون فيها
الذين يطردون هذا الباب. يطردون يعني يمشون في هذا الباب ويعني سائرون في هذا الباب على هذه القاعدة.
أحسن عليك. الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم، إذا ما كان النور من وحي الله عز وجل الذي خاطبنا به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فما له إذن من نور. طيب، شيخ الإسلام بن تيمية يعني يقول في كلام جميل يعني له بما معناه أن هؤلاء الذين يدعون العقل ويدعون أنهم عقلاء، تجد الواحد منهم يقرر الشيء في كتابه وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع، يقول هذا ممتنع، وهذه طبيعة أهل الباطل. طبيعة أهل الباطل لا يستقرون على مذهب، تجدهم متذبذبين متعارضين متنافرين متناحرين. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه ما يأتي الشخص إلى شيء ليس في كتاب الله إلا ويجد فيه اختلافا ماذا؟ كثيرا. اختلافا ماذا؟ كثيرا. تجده هو نفسه الشخص نفسه يقرره في كتاب وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع وهذا لا يمكن، ونسي أنه ماذا؟ قد قرره. لماذا؟ لأنه ليست عندهم قاعدة مضطردة يمشي عليها في هذا الباب، إنما ما يمليه عليه عقله، والعقل إن تشبث فيه الإنسان في مثل هذه المواضع خذله. وكم خذل من أناس كانوا من دهات البشر وكانوا من أذكى الأذكياء، لكن هذا الذكاء ما نفعهم، بل كان من أسباب إيرادهم لموارد الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. قال تنبيه
علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص.
نعم، هذا قد سبق كذلك الحديث عنه أن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. المعطل حينما عطل النص ما عطله إلا لأنه كان عنده قد يعني كان ظاهر النص فيه تشبيه وتمثيل للخالق بالمخلوق، فهو مثل أولا وعطل ثانيا، عطل الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى، هذا التعطيل الأول. التعطيل الثاني عطل النص عن مراده الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى، فهذا إذن تعطيل ثاني. وفي النهاية في الأخير وقع كذلك في تمثيل وتشبيه الله عز وجل بالناقصات أو المعدومات أو الممتنعات بحسب نوع التعطيل الذي يسلكه. فهو إذن واقع، المعطل واقع بين تمثيل أول وتمثيل في الأخير وتعطيلين، واضح؟ أما من يعني مثل الله سبحانه وتعالى بخلقه قال فهو كذلك معطل. كيف هو معطل؟ قال تعطيله من أوجه ثلاثة، تعطيله من أوجه ثلاثة. عطل هذا النص، نفس هذا النص عطله حيث أثبت ماذا؟ أثبت لله عز وجل صفة وقال هي مشابهة لخلقه عز وجل، وهذا تعطيل لماذا؟ لنفس النص. الثاني قال أنه تعطيل للنصوص الأخرى، تعطيل للنصوص الأخرى التي دلت على كمال الله عز وجل كقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التعطيل الثالث أنه عطل الله عز وجل عن كماله الواجب حيث مثله ماذا؟ بالمخلوق الناقص. فهذا إذن من ثلاثة أوجه وقع الممثل في التعطيل من ثلاثة أوجه. بهذا يعني نكون ولله الحمد قد أتينا على الأقسام الثلاثة من كتاب المؤلف رحمه الله تعالى، وهي القسم الأول كما سبق وهي ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، ثم القسم الثاني وهي القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل، والقسم الثالث وهي المتعلقة بأدلة هذه الأسماء والصفات، وختمها المؤلف رحمه الله تعالى بهذه القاعدة العظيمة وهي تجمع القواعد التي كذلك سبقتها. تجمع ماذا؟ القواعد التي سبقتها. فالاهتمام بمثل هذه القواعد التي أشار إليها وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا شك أن الاهتمام بها مما يعني يستفيد منه طالب العلم في معرفته لهذا الباب وفي لم شتات المسائل في كتب شتى. فالمؤلف كما ترون هنا جمع هذه القواعد من كلام عدد من أهل العلم وفي كتب يعني مختلفة جمعها ويسرها وجعلها في كتاب واحد، حري بطالب العلم أن يقرأ مثل هذا الكتاب، يقرأ هذا الكتاب مرة ومرتين وأكثر حتى يتقن هذا الباب، وهو باب عظيم أمرنا بمعرفته ويعني والاطلاع عليه، والعلم به ليس كالعلم بما هو دونه، فهو أشرف العلوم لأنه يتعلق بالله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى، وهو أعظم ما يطلبه العبد وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرنا وبينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان بهذه الأسماء والصفات مما يشحذ همة العبد إلى زيادة العبادة وزيادة الإقبال والقرب على الله سبحانه وتعالى، ويزيده طمأنينة وراحة بال واطمئنان نفس، هذا الذي يعني يثمره هذا الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من يعني ممن يتبعون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون ولله الحمد قد أتممنا الكتاب، وأن يسر الله عز وجل كتابا آخر على نفس المنوال فالحمد لله، وإلا يعني ننظر في مقترحات أو في ما يعني يكون فيه نفع إن شاء الله، ونعرضها إن شاء الله على الإخوة و إن يسر الله ذلك نعلمكم في وقته إن شاء الله. لكن الآن ولله الحمد انتهينا، لأن الباقي من الكتاب هي يعني أجوبة على بعض الشبه نحن تطرقنا لها في أثناء الدروس، تطرقنا لبعضها ليس كلها، لكن القاعدة مضطردة في هذا الباب، وهي يعني كما لاحظتم أننا نكرر كلام أهل العلم خاصة مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه وضع قواعد عظيمة جدا في هذا الباب، يعني على المسلم أن يتأملها وينظر فيها. صحيح أنها كلمات يسيرة، لكن هي قواعد عظيمة تحمل تحت طياتها مسائل عظيمة دل يعني عليها كلام الإمام مالك أو كلام الحافظ بن عبد البر أو كلام شيخ الإسلام بن تيمية أو غيره من أهل العلم، أو حتى كلام يعني المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، فكلامه جميل دقيق. أسأل الله أن يرفع قدره ويجزيه خير الجزاء على ما كتب وصنف. فيه سؤال مشايخ؟ سامحونا اليوم كان آخر يوم وطولنا عليكم عليه. مشايخ فيه سؤال؟ طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.